بسم الله الرحمن الرحيم.
إنها التقية.
إنها التقية. التقية عند الشيعة الاثني عشرية.
التقية ديني ودين آبائي وأجدادي.
انتبهوا. انتبهوا أيها المسلمون.
انتبه.
فهل نتعظ بما يحصل لإخواننا السنة في العراق وإيران؟
انتبه.
مساجدنا حرقت. هدمت. سيدة سنة أكثر الشيعة.
أطفالنا أرضهم قدام هدموا المساجد أحرقوا كتب الله أنقلوا أهل السنة في العراق
بعد حق الشيعة أبدا ما يضيع اليوم تلطم كربلا ويبكي البقيع هذا جيش المهدي يا زينب كفيل بس إشارة مقتدى متانينها
وهل نتعظ بما يفعله رافضة اليمن من أتباع الحوثيين وهل نتعظ بما يفعله رافضة البحرين من تدمير وحرق للممتلكات وهل نتعظ بما يفعله حزب الله اللبناني الموالي لإيران من فرض سيطرته بالقوة والسلاح على بيروت وبعض المناطق السنية ومحاولاته المستمرة لإسقاط الحكومة اللبنانية
يقولون
صدقها هيدا لما نقتل أهل السنة ببيروت
بيروت صارت أكثر من تل أبيب ما حدا جاب التل والعار عليها إلا آل الحريري يا أنصار يزيد يا أنصار معاوية يا أنصار بني صهيون
ويقولون
والله نسعى إلى السيطرة على الحجاز وعلى نجد وعلى الكويت وعلى البحرين والجزيرة واليمن
ويقولون
لدينا عقيدة واضحة هي رئاسة الأمة الإسلامية بأكملها بقيادة المرجعية في النجف وقوم
ويقولون
آل خليفة يمثلون الطاغوت وجودهم حرام ومصافحتهم معصية الله والقبول بحكمهم حرام
انتبه
الحاكم السعودي يطلب البيعة فهذا يفضح نفسه قبل أن يخدع الآخرين
وقالوا
إذا قام القائم يسير في العرب بما في الجفر الأحمر فأمر إصبعه على حلقه فقال هكذا يعني الذب
وقال حسن الصفا
لعل ما يصنعه السعوديون أكثر نكاية وخطورة حيث تزال مقدسات الإسلام على أيدي أناس يحسبون على المسلمين وبغطاء شرعي زائف
التقية
فهذا هو حسن الصفا الذي يدعو اليوم تقية إلى جمع الكلمة وتوحيد الصفوف
لماذا
الرافضي في هذا المجلس يترضى وفي المجلس الآخر يلعن ويتبرى
لماذا يحسنون لأهل السنة هنا ويقتلونهم ويعذبونهم هنا
لماذا الرافضي في السعودية يترحم على علماء السنة وفي إيران يلعن حكام أهل السنة
يقولون
وفلان يسمي نفسه خادم الحرمين إنما هو حرام الحرمين
لماذا يصلون معنا ويصومون وهم يكفروننا ويلعنون
لماذا الرافضي يظهر للناس خلاف ما يبطل
إنها التقية
إنها التقية التي يدين بها الشيعة الإمامية
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون
وما هي التقية
فإن خلاصة معناها أن يكتم الإنسان إيمانه وعقيدته
وقالوا
إن التقية جلة المؤمن ولولا التقية لما عبد الله
وقالوا
التقية حرز المؤمن التقية ترس المؤمن
وقالوا
التقية من دستور القرآن والعقل والرواية
وهنا
يجب على ولاة أمورنا وعلى جميع بلاد أهل السنة خاصة أن يتذكروا أن الرافضي لا يطيعهم إلا من باب التقية وأن هذه الطاعة المزيفة تزول بخروج مهدي الرافضة المنتظر
انتبهوا
إلى السعودية أين الكويت؟ أين الأردن؟ أين باكستان؟ أين المسلمون؟ ناموا على خراب العراق
التقية
فهذه هي التقية وهذا هو دين الشيعة الإمامية
محاضرة للشيخ عبد الله السلفي
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد لقد بدأ الرافضة في ممارسة التقية منذ أول يوم ظهر فيه التشيع فكانوا يظهرون للناس خلاف ما يبطنون وسيستمر عمل الرافضة بهذه التقية حتى يخرج إمامهم الثاني عشر وهو مهديهم المزعوم الذي ينتظرون خروجه وعندها سيزول العمل بالتقية ففي الوقت الذي كان فيه الخميني يدعي أن أمريكا هي الشيطان الأكبر، وأن دولة إسرائيل هي العدو الأول، وأنه لا فرق بين السنة والشيعة، نجد أن عقيدة الرافضة تقول أنه إذا خرج المهدي الذي ينتظرونه فإنه يصالح اليهود والنصارى ويسالمهم، وأنه ليس بينه وبين العرب وقريش إلا الذبح. وفي الوقت الذي يجلس فيه الرافضي محمد التسخيري للدعوة كما يزعم للتقريب بين المذاهب الإسلامية في قطر، تقوم ميليشيات الرافضة من جيش المهدي ومنظمة بدر بقتل أئمة المساجد في العراق، وحرق دور العبادة، وتصفية أهل السنة، وقتل كل من تسمى بأبي بكر وعمر.
استمع إلى استغاثات أحد زعماء عشائر أهل السنة في العراق وتظلمه مما يفعله الرافضة بهم.
طالبنا، استنجدنا، استغثنا بالقوات العراقية، يا أخوان اتدخلوا، انقذونا، انقذوا أولادنا، انقذوا نشائنا. اللي تم طبعا حرقهم أمام عيوننا، حطوا عليهم البنزين والنفط وأحرقوهم، أطفالنا حرقوهم قدامنا، اجوا إلى المساجد، هدموا المساجد، أحرقوا كتب الله. هذه الهجمة الشرسة الصفوية على المساجد ما هي إلا تجديد في الهجوم الصفوي الأول على مساجد بغداد. أنا أقول إلى كل السياسيين، إلى رئيس الوزراء، إلى كل الناس الشرفاء، أنقذوا أهل السنة في العراق، أهل السنة يذبحون على مرعى كل الناس.
وفي الوقت الذي يطالب فيه حسن الصفار بالحوار بين السنة والشيعة ويطالب بحقوق الرافضة في السعودية، يقوم صاحبه علي الأحمد القطيفي المعارض والمقيم في واشنطن باتهام السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً قشر قتله، وتتهمهم بموالاة صدام حسين رغم سقوط حكمه، حتى أخرجوهم عن بكرة أبيهم من الأراضي العراقية. وفي الوقت الذي يدعي فيه الرئيس الإيراني أحمد نجاد بمحو خريطة إسرائيل من الوجود، نجد أن اليهود في إيران يملكون المعابد ويتمتعون بجميع الحقوق فيها ويمارسون عباداتهم فيها بكل حرية، بل وتسهل لهم الوسائل للسفر والهجرة إلى دولة فلسطين المحتلة. وفي المقابل نجد أن أهل السنة في إيران مع أنهم يشكلون ثلث الشعب الإيراني يقتلون ويعلقون في المشانق كما هو حاصل في الأحواز وبلوشستان وغيرها من مناطق السنة، ولا يوجد لأهل السنة جامع واحد في طهران، بينما توجد المعابد والكنائس وجميع الفرق والملل. وفي الوقت الذي يدعو فيه الرافضي والمرجع اللبناني محمد حسين فضل الله ويطالب المسلمين بجمع الكلمة ووجوب الاتحاد ضد دولة إسرائيل، نجد أن حزب الله اللبناني الموالي لإيران يدرب رافضة البحرين والسعودية والكويت واليمن على حمل السلاح وتنفيذ العمليات الإرهابية ضد الحكومات السنية في دول الخليج واليمن وتكوين الخلايا النائمة.
استمع إلى أحد أفراد حزب الله الرافضي وهو يدلي باعترافاته بالتخطيط لإسقاط حكومة آل خليفة السنية في البحرين واستبدالها بنظام موالي لإيران.
اسمي علي أحمد كاظم عبد علي المتقوي، وأنا مقيم في إيران، وكنت أدرس علوم دينية في حوزة قم. في بداية عام 1993 زارني شخص إيراني اسمه أبو جعفر، وأخبرني أنه مرسل من قبل ضابط كبير في قوات القدس التابع لحرس الثورة الإيرانية، وأن هذا الضابط يريد الاجتماع بي لبحث الأوضاع السياسية. بعد أسبوع حضر إلى منزلي أبو جعفر ومعه شخص اسمه الحركي أبو جلال، وقال أنه ضابط المخابرات الذي حدثني عنه وسألني عن البحرين والأوضاع فيها، فانتقدت نظام الحكم في البحرين، وقال لي المدعو أبو جلال أنه يمثل السلطات الإيرانية وقدوم الحديث معي بأوامر منها، وقال لي أنتم البحرينيين الشيعة الدارسين في قم وفي البحرين أيضا يجب أن تعملوا على تغيير نظام الحكم في البحرين وإقامة جمهورية إسلامية موالية لنا في إيران، وسنقدم لكم كل الدعم الذي تحتاجونه. وطلب مني طرح هذه الفكرة على من أثق بهم من الطلبة البحرينيين الذين يدرسون العلوم الدينية في قم. على أن تبقى السلطات الإيرانية خارج الصورة. بدأت مشاوراتي مع بعض الطلبة ووجدت منهم تجاوبا للفكرة، حتى حضر أبو جعفر لزيارتي وأخذني معه لمقابلة أبو جلال في مكتبه الذي سألني عن نتيجة مشاوراتي مع الطلبة، وعرضت عليهم أسماءهم، واقترح أبو جلال أن نشكل مع هؤلاء الجناح العسكري حزب الله في البحرين، وأخبرني أن السلطات الإيرانية ستقدم لنا جميع أنواع التسهيلات والمساعدات، واقترح أن نشكل مجلس أعلى يتولى إدارة النشاط. بعد عدة مشاورات استطعنا تشكيل المجلس العسكري لحزب الله البحريني. تعرفت على ضابط مخابرات حرس الثورة الإيراني ويدعى محمد رضا آل صديقي، وفي هذا الاجتماع تسلمت أول مساعدة مالية، قال شريفي إنها من السلطات الإيرانية العليا، واستخدمناها في استئجار منزل لاجتماعاتنا، وكان يحثنا على تجنيد أكبر عدد ممكن من الشباب لهذا التنظيم، وأن يكون تركيزنا على تدريب 3000 شاب لكي يكون القاعدة الجماهيرية المسلحة التي ستكون النواة للعمل على الاستيلاء على نظام الحكم في البحرين بالقوة العسكرية. وأخذنا نعقد عدة اجتماعات كان يحضرها أعضاء المجلس الرئيسي، والمدعو أحمد شريفي الذي كان يركز على أن يضل هذا الأمر بمنتهى السرية حتى لا تتورط إيران دوليا. من خلال اتصالاتنا بالبحرينيين الشيعة المعارضين لنظام الحكم في البحرين والمقيمين في لندن، منهم سعيد الشهابي منصور الجمري، وعرضنا عليهم ما قمنا به من نشاط بمساندة وإشراف السلطات الإيرانية، فأبدوا تأييدهم وترحيبهم بهذه الفكرة، ولكنهم طلبوا أن يبقوا خارج الصورة وتعهدوا بتقديم كافة أنواع الدعم الإعلامي لنا، وأن وزارة الخارجية الإيرانية رتبت ما يلزم لمنح الشباب البحرينيين المرسلين إلى إيران للتدريب العسكري تأشيرات دخول على ورقة خارجية، بحيث لا تخدم جوازات سفر هؤلاء الشباب بأية أختام إيرانية. أبلغنا هذا القرار إلى الشيخ محمد حبيب في الكويت وإلى عادل الشعلة في دمشق، وطلبت منه أن ينسق مع السفارة الإيرانية في دمشق مع أحد الدبلوماسيين الكبار ويدعى أبو هادي، وفعلا وصل فوج آخر للتدريب بهذه الطريقة. وكانت وجهة النظر الإيرانية أن أصابع الاتهام تتجه إلى إيران بأنها وراء أحداث البحرين، وأن التدريب العسكري سوف يكون مخاطرة، وحتى يكون النشاط لكم أكثر سرية فقد تم الإعاز لحزب الله في لبنان لفت معسكراته أمامكم لتدريب أعضاءكم عسكريا. كذلك أعطى الأمر للسفارة الإيرانية بدمشق للقيام بعملية تهريب الشباب البحريني إلى معسكرات حزب الله بلبنان، وقد تم تطبيق ذلك على دفعات، وكانت الدفعة الأولى بتاريخ 15/6/95 في 14/1995 عندما كنت في السعودية في شقتي في منطقة العيري شقة 4/48 اجتمعت مع الشيخ جاسم حسن منصور حسن الخياط وخليل إبراهيم عيسى علي حسين الحاكي الذي حضر من البحرين، وفي هذا الاجتماع ركزنا على ضرورة إرسال أكبر عدد ممكن من الشباب البحرين للتدريب العسكري في معسكرات حزب الله في لبنان بنفس الطريقة. بالنسبة لعدم وجود أختام دخول وخروج إلى ومن إيران في جواز سفر، إنني أحمل إقامة دائمة في إيران عبارة عن ورقة تجدد كل عام، وأختام دخولي وخروجي إلى إيران تختم على هذه الورقة وليس على جواز السفر. هذا ملخص لاعترافاتي التي أدليت بها كاملة أمام قاضي التحقيق في 15/5/96.
وفي الوقت الذي يطالب فيه محمد المهري بإجازة للرافضة في يوم عاشوراء وبث مراسم تلك البدعة في الإذاعة والتلفزيون الكويتي، نجد أبناء عمومتهم من رافضة البحرين يحطمون الممتلكات ويستبيحون المحرمات ويقتلون رجال الأمن البحريني ويختلقون المصائب في كل وقت. فماذا يعني؟ ماذا يعني أن نسمع تلك الخطب التي يطلقها زعيم حزب الله اللبناني الموالي لإيران حسن نصر الله في مهاجمة إسرائيل وأمريكا، ثم نجد في الجهة الأخرى من العالم الإسلامي إخوان حسن نصر الله وأسياده كالسيستاني والحكيم وغيرهم من أهل العمائم يصافحون الأمريكان ويعقدون معهم الصفقات والتحالفات
حتى أن شيخهم ومرجعهم محمد تقي المدرسي ذهب لأمريكا وشكرها على ما تقوم به في حربها على الإرهاب كما يزعم ذلك الرافضي. فهل هذه ازدواجية عند الشيعة الإمامية؟ لماذا الرافضي في هذا المجلس يترضى وفي المجلس الآخر يلعن ويتبرى؟ لماذا الرافضي في السعودية يترحم على علماء السنة وفي إيران يلعن حكام أهل السنة؟ لماذا الرافضي يظهر للناس خلاف ما يبطن؟ إنها التقية التي يدين بها الشيعة الإمامية.
ما هي التقية؟ وما هو حكمها عند الشيعة الاثني عشرية؟ وهل هي موجودة عند أهل السنة؟
قبل تعريف التقية عند الشيعة الإمامية لا بد من معرفة حقيقة التقية عند أهل السنة وما هو حكمها. فالتقية على وزن نقية، ويقال فيها تقاة على وزن سقات، كما قال الله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة، وهي لغة اتقاء شر العدو أو شر المخالف بالموافقة له بقول أو فعل، واصطلاحا اتقاء المؤمن أذى الكفار بإظهار الموالاة لهم أو بإظهار الموافقة على دينهم عند الإكراه المحقق مع طمأنينة القلب بالإيمان. أخرج ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس أنه قال: ليست التقية بالعمل، إنما التقية باللسان. إذن فالتقية رخصة يلجأ إليها المسلم إذا وقع تحت ظروف عصيبة تصل إلى حد القتل أو الإيذاء، فتضطره إلى إظهار خلاف ما يبطن. قال ابن المنذر كما في فتح الباري شرح صحيح البخاري في المجلد 12 صفحة 314: أجمعوا على أن من أكره على الكفر وخشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يحكم عليه بالكفر. والتقية في دين الله التي جاءت في كتابه العزيز هي تقية حال الاضطرار، وهي مع الكفار خاصة لا مع المسلمين. ففي قوله تعالى:
إلا أن تتقوا منهم تقاه،
قال ابن جرير كما جاء في المجلد 6 صفحة 316: التقية التي ذكرها الله في هذه الآية إنما هي تقية من الكفار لا مع غيرهم. ويقول الدكتور مجيد خلف في بحثه الذي نشر عن التقية في مجلة الحكمة في الصفحة 35: إن مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة التقية إذ الأصل فيها الحظر، ولا يجوز اللجوء إليها إلا عند الضرورة القصوى، مع أن بعض العلماء فضل الأخذ بالعزيمة والثبات على الأخذ بها. والخوارج ذهبوا إلى عدم جواز العمل بالتقية بأي حال من الأحوال، أما الرافضة فعلى نقيض الخوارج فقد بالغوا في العمل بالتقية، حتى قال ابن المظفر في كتابه عقائد الإمامية عن التقية صفحة 123: وما زالت، أي التقية، وما زالت سمة تعرف بها الإمامية دون غيرها من الطوائف والأمم. حكم التقية عند الشيعة الإمامية ليست رخصة كما هو الحال عند أهل السنة والجماعة، بل هي 9 أعشار الدين وأحد فروضه عندهم. فقد جاء في كتاب الكافي للكليني في المجلد 2 صفحة 217 أن جعفر بن محمد قال: يا أبا عمرو، إن 9 أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا النبيذ والمسح على الخفين. وقد عرفها المفيد في شرح عقائد الصدوق صفحة 115 فقال: التقية كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدنيا أو الدين. والمعنى أنه يتعين على الرافضي أن يكتم الحق ولا يظهره لأهل السنة، بل عليه أن يظهر أنه على دينهم ولا يظهر عقيدته لهم حتى لا يأتيه الضرر.
استمع إلى شيخهم القطيفي فوز السيف وهو يعرف التقية بأن يظهر خلاف ما يبطن.
فإن خلاصة معناها أن يكتم الإنسان إيمانه وعقيدته الحقيقية ويظهر خلاف ذلك لمن يعاديه ويتهدده بالضرر.
وقال محمد جواد مغنيا في تعريف التقية كما جاء في كتابه الشيعة في الميزان صفحة 48 فقال: التقية هي أن تقول أو أن تفعل غير ما تعتقد لتدفع الضرر عن نفسك أو مالك أو لتحفظ كرامتك. انتهى كلامه. فالرافضة لا فرق عندهم في مشروعية العمل بالتقية بين أن يكون من يتقيه من الكافرين أو من المخالفين، أي من أهل السنة. ولذا تجد الرافضة يستعملون التقية مع المسلمين وغير المسلمين، كما اعترف بذلك إمامهم الخميني في كتابه الرسائل العشر في الصفحة 9 فقال: فتارة تكون التقية من الكفار وغير المعتقدين بالإسلام، سواء كانوا من قبل السلاطين أو الرعية، وأخرى تكون من سلاطين العامة أي أهل السنة والجماعة وأمرائهم، وثالثة من فقهائهم وقضاتهم، ورابعة من عوامهم. انتهى كلام الخميني.
واستمع إلى شيخهم فاضل المالكي وهو يؤكد أن التقية مسألة صميمية.
هذه المسألة، مسألة التقية، المفروض أنها مسألة صميمية في الإسلام وصميمية في السنة الصحيحة، نص عليها القرآن الكريم في أكثر من مورد، ونصت عليها السنة ذلك، وعمل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك الصحابة الأكارم والتابعون بإحسان، وعمل بها عترة النبي صلى الله عليه وآله، حتى عرفت هذه الكلمة التقية ديني ودين آبائي، وعمل بها رجال العلم والدين والفضل في طول تاريخ المسلمين.
بل إنهم لا يتقون السني المسلم أعظم من اتقائهم للنصراني والهندوسي واليهودي، علما بأن التقية في الإسلام لا تكون إلا في حال الضعف وخوف العدو الكافر، أما مع الأمن والعزة والقوة فلا تقية حينئذ. يقول معاذ بن جبل ومجاهد رضي الله عن الجميع: كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة المسلمين، أما اليوم فقد أعز الله المسلمين أن يتقوا منهم تقات. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية في المجلد الأول صفحة 68: وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد وتعمد الكذب كثير فيهم، وهم يقرون بذلك حيث يقولون ديننا التقية، وهو أن يقول أحدهم بلسانه خلاف ما في قلبه، وهذا هو الكذب والنفاق، ويدعون مع هذا أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة، ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق، فهم في ذلك كما قيل: رمتني بدائها وانسلت. انتهى كلامه رحمه الله. فلا تستغرب أيها المسلم من معتقد الشيعة الإمامية، فإنهم جعلوا التقية من أركان الدين كالصلاة والصيام وسائر الأركان، بل عدوها أعظم شعائر الدين، بل هي الدين. يقول ابن بابويه في كتابه الاعتقادات صفحة 114: اعتقادنا في التقية أنها واجبة من تركها بمنزلة من ترك الصلاة، بل جعلوا هذا من كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وهو منها براء، فقد جاء في كتاب جامع الأخبار للسبزواري صفحة 253: افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث نسبوا إليه قولهم: تارك التقية كتارك الصلاة. وجاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد 11 صفحة 466 عن علي بن محمد قال: يا داود، لو قلت أن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا. وبعد أن قالوا أن التقية 9 أعشار الدين، قالوا أن ترك التقية ذنب لا يغفر كالشرك، فقد جاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد 11 صفحة 474 عن علي بن الحسن أنه قال: يغفر الله للمؤمن كل ذنب يظهر منه في الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين: ترك التقية وتضيع حقوق الإخوان. والتقية عند أهل السنة تكون في حالات فردية وفي أوقات مخصصة حال الاضطرار والخوف من الكافر. يقول الدكتور ناصر القفاري في كتابه أصول مذهب الشيعة الإمامية في المجلد الثاني صفحة 808، فقال: والتقية في دين الإسلام دين الجهاد والدعوة لا تمثل نهجا عاما في سلوك المسلم ولا سمة من سمات المجتمع الإسلامي، بل هي غالبا حالات فردية مؤقتة مقرونة بالاضطرار مرتبطة بالعجز عن الهجرة وتزول بزوال حالة الإكراه، ولكنها في المذهب الشيعي تعد طبيعة ذاتية في بنية المذهب. انتهى كلامه حفظه الله. إذن فالتقية عندهم سلوك جماعي دائم ينبغي أن تسلكه الشيعة الإمامية حال الأمن وحال الخوف مع المسلمين وغيرهم. وقد جاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد 11 صفحة 466، فقال: عليكم بالتقية، فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره مع من يأمنه لتكون سجيته مع من يحذره، بل قالوا إن تارك العمل بالتقية كافر خارج عن الملة. فقد جاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي عن الصادق أنه قال: ليس منا من لم يلزم التقية ويصوننا عن سفلة الرعية. ويقول الخميني في كتابه المكاسب المحرمة في المجلد الثاني صفحة 162: وترك التقية من الموبقات التي تلقي صاحبها قعر جهنم، وهي توازي جحد النبوة والكفر بالله العظيم. وجاء في كتاب جامع الأخبار للسبزواري صفحة 95 عن أبي عبد الله أنه قال: ليس من شيعة علي من لا يتقي. وفي المصدر نفسه صفحة 253 عن جعفر بن محمد أنه قال: من ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا. إذن العمل بالتقية من أفضل الأعمال عند الشيعة الإمامية، بل هي من الواجبات كما ذكرنا، ولذلك تجد الرافضة يعملون بها ويطبقونها مع أهل السنة، خصوصا في البلاد التي يسيطر عليها أهل السنة، حتى أن شيخهم الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة في المجلد 11 صفحة 470 بوب بابا بعنوان: باب وجوب عشرة العامة بالتقية. والمقصود بالعامة هم أهل السنة. وراح المؤلف يسرد الروايات في فضل العمل بالتقية مع غيرهم، كفى الله المسلمين شرهم. وها هو حسن الصفار عندما كان خارج الديار السعودية كتب مقدمة لكتاب يدعى كتاب البقيع، اعتبر فيها أعمال السعوديين في الحرمين أشد خطورة مما يفعله اليهود بفلسطين، بل كفر السعوديين واعتبرهم محسوبين على الإسلام، فقال: إن المسلمين اليوم مطالبون بأن يضعوا حماية المقدسات والآثار الإسلامية في الحجاز ضمن أولويات برامجهم وتحركهم الإسلامي، فإن هدم آثار الرسول صلى الله عليه وسلم أو إزالة معلم من معالم سيرته وحياته وكذلك سيرة أهل بيته وأصحابه الأبرار لا يقل شأناً وخطورة عن أي إساءة أو اعتداء يمارسه اليهود الصهاينة في فلسطين ضد المسجد الأقصى والمعالم المحيطة به، بل لعل ما يصنعه السعوديون أكثر نكاية وخطورة، حيث تزال مقدسات الإسلام على أيدي أناس يحسبون على المسلمين وبغطاء شرعي زائف. انتهى كلام الصفار. فهذا هو حسن الصفار الذي يدعو اليوم تقية إلى جمع الكلمة وتوحيد الصفوف.
استمع إلى شيخهم عادل العلوي وهو يتكلم بلا تقية في إيران ويتهم خادم الحرمين وفقه الله بسرقة الحرمين.
كما أن مكة المكرمة حرم الله، الكعبة المشرفة حرم الله، قد سرق هذا الحرم، وفلان يسمي نفسه خادم الحرمين، إنما هو حرام الحرمين، سرق الحرمين.
استمع إلى شيخهم الكويتي ياسر الحبيب وهو يحرض عوام الرافضة في لندن على الحكومة السعودية وعمل المظاهرات ضدها.
الرهما هي عقيدتهم، لو تمكنوا وهم صرحوا نقلت لكم سابقا، يريدون القتل يريدون القتل. هم اليوم حتى آل سعود حكومتهم في الباطن تدعم أولئك الإرهابيين والتكفيريين الوهابيين تبعث بهم إلى العراق حتى تخلص منهم من داخل بلادها. معركتنا اليوم هو مع هذا النظام، ويجب أن تتضافر الجهود لأجل أن يصدر قانون وقرار صريح مسجون تقره الأمم المتحدة يحرم الفكر الوهابي باعتباره فكرا يحمل نزعات التدمير والإبادة الجماعية للبشرية كما حصل مع الفكر النازي. ولذا الواجب على جميع المؤمنين في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى في يوم السبت الكل يتوجه، كل فرد منكم وكل عائلة تتوجه إلى الهايبر. من هناك إن شاء الله ستنطلق مظاهرة جماهيرية ضخمة تنطلق نحو وصوب كبار آل الحوت، وتتظاهر هناك احتجاجا على إرهاب هذا النظام وإرهاب أتباع الوهابية وتفجيرهم واعتدائهم على المراقد المقدسة في البقيع وتامر، واحتجاجا على دعم هذه الحكومة اللعينة لأولئك لتلك العصابات الإجرامية الإرهابية التي عاقت في العالم فسادا. هذا الأمر واجب حقيقة، واجب على كل فرد منا.
ولم يكتفي الرافضة بهذا، بل كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهموه والعياذ بالله بأنه يأمر بالتقية. فقد جاء في كتاب جامع الأخبار للسبزواري صفحة 253 حديثا نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى خلف المنافقين بتقية كان كمن صلى خلف الأئمة. ولكن هل تعلم أيها المسلم ما هي عقيدة الرافضة في الصلاة تقية على المخالف أي السني إذا مات؟ جاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد الثاني صفحة 770 وكتاب الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة ليوسف البحراني في المجلد العاشر صفحة 410 عن أبي عبد الله أنه قال: إذا صليت على عدو الله، عدو الله المقصود بها السني، إذا صليت على عدو الله فقل: اللهم إنا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك. تأمل يا مسلم ماذا يقولون. إذا صليت على عدو الله فقل: اللهم إنا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك ولرسولك. اللهم فاحشي قبره نارا، واحشي جوفه نارا، وعجل به إلى النار، فإنه كان يوالي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك. اللهم ضيق عليه قبره، فإذا رفع فقل: اللهم لا ترفعه ولا تزكه. نعوذ بالله من الرافضة، ونعوذ بالله مما يعتقدون. وقال شيخهم المفيد في كتابه المقنعة صفحة 85: ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا للحق في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية فيغسله تغسيل أهل الخلاف. وروى الحر العاملي في وسائل الشيعة في المجلد الثاني صفحة 771 في باب كيفية الصلاة على المخالف أي السني عن محمد بن مسلم عن أحدهما أنه قال: إن كان جاحدا للحق، أي جاحدا لولاية علي، إن كان جاحدا للحق فقل: اللهم املأ جوفه نارا وقبره نارا وسلط عليه الحيات والعقارب. نعوذ بالله من هذا الحقد. فهذه هي التقية، وهذا هو دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية.
ما هي منزلة التقية عند الشيعة الاثنى عشرية؟
جاء في كتاب أصول الكافي للكليني في المجلد الثاني صفحة 217 عن أبي عبد الله في قول الله تعالى:
أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا.
قال: بما صبروا على التقية. وعند قوله تعالى:
ويدرؤون بالحسنة السيئة،
قال: الحسنة التقية والسيئة الإذاعة. وفي المصدر نفسه أن جعفر بن محمد قال: يا أبا عمرو، إن 19 الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا النبيذ والمسح على الخفين. وقال الكليني: في أصول الكافي في المجلد الثاني صفحة 217 عن حبيب بن بشر قال: قال أبو عبد الله: سمعت أبي يقول: لا والله ما على وجه الأرض شيء أحب إلي من التقية. يا حبيب، إنه من كانت له تقية رفعه الله. يا حبيب، من لم تكن له تقية وضعه الله. يا حبيب، إن الناس هم في هدنة، فلو قد كان ذلك كان هذا. ومعنى قوله فلو قد كان ذلك أي ظهور مهديهم، كان هذا أي ترك التقية، أي عند ظهور مهديهم يترك العمل بالتقية ويستباح قتل أهل السنة لأن ذلك الوقت لا تقية. وروى الكليني في أصول الكافي في المجلد الثاني صفحة 218 عن أبي يعفور عن أبي عبد الله أنه قال: اتقوا على دينكم فاحجبوه بالتقية، فإنه لا إيمان لمن لا تقية له. وجاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد الحادي عشر صفحة 465 عن المعلى بن حنيس قال لي أبو عبد الله: يا معلى، اكتم أمرنا ولا تذعه، فإنه من كتم أمرنا ولا يذيعه أعزه الله في الدنيا وجعله نورا بين عينيه يقوده إلى الجنة. يا معلى، إن التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له. يا معلى، إن الله يحب أن يعبد في السر كما يحب أن يعبد في العلانية، والمذيع لأمرنا كالجاحد له. ونسب الكليني في أصول الكافي في المجلد الثاني صفحة 222 إلى أبي عبد الله قوله: يا أبا سليمان، إنكم على دين من كتمه أعزه الله، ومن أذاعه أذله الله. وجاء في كتاب بحار الأنوار للمجلسي في المجلد الثالث عشر صفحة 158 عن أبي عبد الله أنه قال: التقية من ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية ترس الله في الأرض. بل أجاز الرافضة العمل بالتقية في كل شيء يريدونه، فقد جاء في أصول الكافي للكليني في المجلد الثاني صفحة 220 عن معمر بن يحيى بن سام ومحمد بن مسلم وزرارة قالوا: سمعنا أبا جعفر يقول: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له. وجاء في المصدر نفسه عن أبي عبد الله أنه قال: التقية ترس الله بينه وبين خلقه. بل أمر الرافضة بمعاملة الناس بالظاهر ومخالفتهم في الباطن، فقد جاء في كتاب أصول الكافي للكليني في المجلد الثاني صفحة 220 عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر: خالطوهم بالبرانية وخالفوهم بالجوانية إذا كانت الأمارة صبيانية، بمعنى أن الأمر في يد أهل السنة. وجاء في كتاب جامع الأخبار للسبزواري صفحة 254 عن أبي عبد الله أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتكلم في دولة الباطل إلا بالتقية، ودولة الباطل هي كل حكومة سنية.
واستمع إلى شيخهم محمد باقر الفالي وهو يبرر العمل بالتقية:
احنا الشيعة الذي سوينا تقية وهكذا مسكوا علمائنا، وهذا من الويل لنا أن أسوي تقية من مسلم. مسلم إذا يسألني شنو مذهبك ما أقدر أقول لجعفري في بعض البلاد، لأن لو أقول لجعفري يعاشرني غير، يعاملني غير معاملة. مظلومين احنا يا أخي، مجبورين نسكت. قتلوا إمامنا بهذه المجازر ويكتب بالجريدة: ليش تكشي لإمامك؟ ليش تسوى عزل إمامك؟ شنو أقول؟ مجرد أنا أسكت وأقول تقية؟ يقول: ليش ما تحكي حشايتك؟ وين أحكي حشايتي؟ يا عمي احنا جماعة مظلومين، شنو أصنع؟ مجبور لما أصلي أخلي التربة بإيدي أخليها وأشيلها. يقول: ليش تخاف؟ مو أخاف، لأن الرجل يجب نعالي يسحق تربة الحسين سلام الله عليه، فمجبور أسوي تقية. يقول: ليش تسوي تقية؟ وإلا أنتم تعالوا شوفوا، التقية من دستور القرآن والعقل والرواية. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمار بالتقية، الإسلام يأمر بالتقية.
ولم يقتصر الأمر على هذا، بل وضعوا روايات ترغب في العمل بالتقية.
فقد جاء في كتاب جامع الأخبار صفحة 251 رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا، حيث نسبوا إليه أنه قال: مثل مؤمن لا تقية له كمثل جسد لا رأس له. وفي المصدر نفسه قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التقية من أفضل أعمال المؤمنين، يصون بها نفسه وإخوانه عن الفاجرين. وفي المصدر نفسه عن الحسين بن علي أنه قال: لولا التقية ما عرف ولينا من عدونا. وجاء في تفسير العسكري صفحة 128 عن زين العابدين رحمه الله أنه سئل: من أكمل الناس في خصال الخير؟ قال: أعملهم بالتقية. وجاء في كتاب اعتقادات الصدوق صفحة 83 عن الصادق أنه قال: من صلى معهم في الصف الأول فكأنما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف الأول. ونسب الرافضة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتاب جامع الأخبار صفحة 110 أنه قال: من صلى خلف المنافقين بتقية كان كمن صلى خلف الأئمة. نعوذ بالله من هذا الكذب. وجاء في كتاب جامع الأخبار أنه قال: أشرف أخلاق الأئمة والفاضلين من شيعتنا استعمال التقية. وجاء في كتاب الكافي للكليني في المجلد الثاني صفحة 219 عن هشام الكندي عن الصادق أنه قال: إياكم أن تعملوا عملا يعيرون به، فإن ولد السوء يعير والده بعمله. كونوا لمن قطعتم إليه زينا ولا تكونوا عليه شينا. صلوا في عشائرهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم، ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير، فأنتم أولى به منهم. والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبأ. قلت: وما الخبأ؟ قال: التقية.
واستمع إلى شيخهم القطيفي منير الخباز وهو يحث الرافضة على أعمال الخير والبر تقية.
يذكر السيد الخوئي صفحة 316 من نفس الكتاب صحيحة هشام الكندي قال: سمعت أبا عبد الله يعني الإمام الصادق يقول: إياكم أن تعملوا عملا، أنتوا يا شيعة، إياكم أن تعملوا عملا نعير به، فإن ولد السوء يعير والده بعمله. كونوا لمن انقطعتم إليه زينا ولا تكونوا عليه شينا. كيف نكون زينا؟ صلوا في عشائرهم، عوذوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير، فأنتم أولى به منهم. شوف شلون أئمتنا يربوننا على التقية المداراتية.
ويقول الخميني في كتاب الرسائل العشر في الصفحة 52 عن التقية: وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار، فإن الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا، ثم من عليه بإطلاق الرخصة له عند التقية في الظاهر أن يصوم بصيامه، وأن يفطر بإفطاره، ويصلي بصلاته، ويعمل بعمله، ويظهر له استعمال ذلك موسعا عليه فيه، وعليه أن يدين الله تعالى في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين المستولين على الأمة. قال تعالى:
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه.
فهذه رحمة تفضل الله بها على المؤمنين، رحمة لهم ليستعملوها عند التقية في الظاهر. انتهى كلام الخميني. أقول إن استدلال الخميني بتلك الآية دليل على تكفيره لأهل السنة، حيث استدل بالآيات التي نزلت في المشركين وعمل بها على المسلمين. وجاء في كتاب جامع الأخبار للسبزواري صفحة 254 عن الباقر أنه قال للصادق رحمهم الله: ما خلق الله شيئا أقر لعين أبيك من التقية، والتقية جنة المؤمن.
استمع إلى شيخهم فوز السيف وهو يقول أنه لولا التقية لما عبد الله، ويحث على ممارسة التقية.
إن التقية جنة المؤمن، ولولا التقية لما عبد الله. نجاح الدعوات كان رهين التقية. مارس عقائدك ضمن إطار التقية، مارس شعائرك ضمن إطار التقية. لو كان هناك إنصاف لازم يعطى للتشيع مرتبة الشرف الأولى على ممارسته للتقية.
وجاء في كتاب بحار الأنوار للمجلسي في المجلد الثالث عشر صفحة 135 عن سفيان بن سعيد قال: سمعت أبا عبد الله يقول: يا سفيان عليك بالتقية فإنها سنة إبراهيم الخليل. وجاء في كتاب الروضة من الكافي في المجلد الثامن في الصفحة الثانية عن إسماعيل بن مخلد السراج عن أبي عبد الله قال: خرجت هذه الرسالة من أبي عبد الله إلى أصحابه: وعليكم بمجاملة أهل الباطل، تحملوا الضيم منهم وإياكم ومماضتهم، دينوا فيما بينكم وبينهم، إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام فإنه لا بد لكم من مجالستهم ومخالطتهم ومنازعتهم الكلام بالتقية التي أمركم الله بها أن تأخذوا بها فيما بينكم، فإنه لا بد لكم من مجالستهم ومخالطتهم ومنازعتهم الكلام بالتقية التي أمركم الله أن تأخذوا بها فيما بينكم، فإذا ابتليتم بذلك منهم فإنهم سيؤذونكم وتعرفون في وجوههم المنكر، ولو أن الله تعالى يدفعهم عنكم لسطوا بكم، وما في صدورهم من العداوة والبغضاء أكثر مما يبدون لكم، مجالسكم ومجالسهم واحدة، وأرواحكم وأرواحهم مختلفة لا تأتلف، لا تحبونهم أبدا ولا يحبونكم. وجاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد الحادي عشر صفحة 466 عن الصادق أنه قال: ليس منا من لم يلزم التقية ويصوننا عن سفلة الرعية. وجاء في تفسير العياشي في المجلد الثالث صفحة 123 عن المفضل قال: سألت الصادق عن قول الله تعالى:
أجعل بينكم وبينهم رجما،
قال: التقية. وعند قوله تعالى:
فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا،
قال: إذا عملت بالتقية لم يقدروا لك على حيلة، وهو الحصن الحصين، وصار بينك وبين أعداء الله سدا لا يستطيعون له نقبا. وسئل مرجعهم محمد سعيد الحكيم في موقعه على الإنترنت هذا السؤال: هل يجوز مدح من لا يستحق المدح أمام مجموعة من الناس تقية؟ فكان الجواب: نعم يجوز ذلك. وهذا الرافضي حسن الصفار في مكاشفته مع عبد العزيز القاسم في ملحق الرسالة التابع لجريدة المدينة في تاريخ 17 من شعبان لعام 1425 للهجرة يقول: القرآن الكريم فيه آيات عديدة تؤكد أن الإنسان إذا كان في موقع يخاف على نفسه الضرر، أو يكون في موقع يسبب له مشكلة من إظهار رأيه وعقيدته، فإن له أن يلجأ إلى التكتم على رأيه وعقيدته حفاظاً على حياته ومصلحته.
استمع إلى شيخهم القطيفي حسن الصفار وهو يحث الرافضة على العمل بالتقية.
السؤال: لماذا التفق هذا المفهوم بالشيعة أكثر وأكد عليه أئمة الشيعة؟ روايات كثيرة عندنا وخاصة عن الإمام الصادق سلام الله عليه. التقية ديني ودين آبائي وأجدادي، من لا تقية له لا دين له. التقية جنة المؤمن، التقية حرز المؤمن، التقية ترس المؤمن، وهكذا أحاديث كثيرة.
وهو مرجع الرافضة علي السيستاني يفتي تقية بأن أي تعاون مع الأمريكان هو عدوان على العراق بل على المسلمين كافة. ثم يأتي بعد ذلك مرجعهم صادق الشيرازي ويجيز التعاون مع الأمريكان لإسقاط النظام العراقي كما ذكرت ذلك صحيفة الوطن الكويتية في تاريخ 27/9/2002 للميلاد. ثم أصدر الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر مذكراته وذكر أن علي السيستاني زعيم الحوزة العلمية بالنجف كان يتراسل ويتواصل معهم، أي مع الأمريكان، حيث يقول بول بريمر في مذكراته في الصفحة 214: فيما كانت وسائل الإعلام العربية والغربية تندب الانقسام المفترض بين آية الله السيستاني والائتلاف، كنت أنا وهو نتواصل بانتظام بشأن القضايا الحيوية من خلال الوسطاء طوال المدة التي قضاها الائتلاف في العراق. انتهى كلام بول بريمر. إذن فالسيستاني الذي أفتى تقية في بداية الأمر بأن أي تعاون مع الأمريكان هو عدوان على العراق بل على المسلمين، نجده في حقيقة الأمر يتواصل ويتراسل مع المحتل عن طريق الوسطاء وفي الخفاء. فهؤلاء هم الرافضة، يتغيرون ويتبدلون حسب حال التقية، كفى الله المسلمين شرهم.
إجازة الرافضة الحلف بالله كاذبا إذا كان على وجه التقية،
جاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد 16 صفحة 134 بابا بعنوان جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية. عن أبي الصباح قال والله لقد قال لي جعفر بن محمد إن الله علم نبيه التنزيل والتأويل فعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم عليا قال وعلمنا والله، ثم قال ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة. وجاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد 16 صفحة 136 عن أبي بكير عن زرارة عن أبي جعفر قال قال قلت له إنا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفون على أموالنا وقد أدينا زكاتها، فقال يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاءوا. قلت جعلت فداك بالطلاق والعتاق؟ قال بما شاءوا. وفي المصدر نفسه في المجلد 16 صفحة 137 عن سماعة عن أبي عبد الله أنه قال إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره واضطر إليه. بل قالوا كما جاء في وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد 11 صفحة 465 عن أبي جعفر أنه قال لا حنث ولا كفارة على من حلف بالتقية.
التقية في الصلاة.
لقد افترى الرافضة على النبي صلى الله عليه وسلم افتراء عظيما، فقد جاء في كتاب الفروع من الكافي في المجلد 3 صفحة 188 عن أبي عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وأن عمر بن الخطاب قد أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال له يا رسول الله ألم ينهك الله أن تقوم على قبر هذا المنافق؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعي الرافضة وقال له ويلك وما يدريك ما قلت، إني قلت اللهم احش جوفه نارا وأصله نارا. قال أبو عبد الله فأبدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يكره.
واستمع إلى شيخهم فاضل المالكي وهو يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالعمل بالتقية والعياذ بالله.
نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هل استخدم التقية؟ التقية الحقيقة لها معاني، أرجو الالتفات في الموضوع. تقية بمعنى تقية في تبليغ الأحكام، يعني ما بلغ بعض الأحكام تقية لا، هذا ما قصد. لكن رب تبليغات هذه التبليغات عدمها لا يوجب نقصا في الدين، لكن يوجب تأكيد. ربما الرسول بهالقسم استعملها، مثل ما مثل قضية القرطاس في يوم الخميس، قضية القرطاس يوم الخميس حين قال الرسول علي بقرطاس ودوام أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم به أبدا. قام الرجل المعروف قال إن رسول الله يهجر بهذه اللفظة. شاهد هنا أن الرسول لما سمع الكلمة عندئذ لم يصر على كتابة الكتاب وعدل عن كتابة الكتاب، هذا دليل واضح على أن الرسول في هذا المقام لم يكتب لأن الظرف لم يساعد على الكتاب. هذا الحقيقة هو لون من ألوان التقية، شو تسميه سميه الرسول في تلك الساعة لو يصر لربما هؤلاء الناس وجوه القوم يخرجون ويقولون تبين أن 23 سنة هذا الرجل يبلغ، تبين كان يهجر من أول أمره إلى آخره.
ولا شك أن هذا طعن صريح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر للناس خلاف ما يبطن؟ قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله تعالى في معرض فتياه عن التقية قال كيف يجرؤون على مقام النبي صلى الله عليه وسلم بنسبة التقية إليه، وهو الذي قال الله له:
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين.
وقال الله تعالى:
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
كيف وهو الذي لما راودته قريش على ترك دعوته قال: والله والله لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته، وهو الذي قال في أعظم جمع بعرفة: أنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد 3 مرات. متفق عليه. وعلى هذا فنسبة التقية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تتضمن الطعن في تبليغه لرسالة ربه، وفي ذلك أعظم تنقص لقدره صلى الله عليه وسلم، بل التقية قد طلبها المشركون منه صلى الله عليه وسلم أو رغبوا في ذلك. قال الله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون، قيل معناها: ودوا لو تسكت فيسكتون. وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن الصدع بأمر الله دعوة للتوحيد ونهيا عن الإشراك بالله وبيانا للحق من الباطل. فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالتقية ولو في مسألة واحدة فهو كافر مرتد عن الإسلام، لأن ذلك يتضمن نسبته إلى كتمان ما أمره الله بتبليغه. قال أنس رضي الله عنه: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية:
وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه.
وقالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. وفي رواية قالت رضي الله عنها وعن أبيها: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل إليه لكتم هذه الآية:
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه.
انتهى كلام الشيخ حفظه الله. وجاء في كتاب الفروع من الكافي في المجلد 3 صفحة 373 عن ثعلبة بن ميمون قال: سألت أبا جعفر عن الصلاة خلف المخالفين فقال: فما هم عندي إلا بمنزلة الجدر.
واستمع إلى شيخهم القطيفي منير الخباز وهو يحث الرافضة على الصلاة خلف إمام الحرم تقية.
يذكر السيد الخوئي قدس سره صفحة 190 الجزء الرابع من التنقيح، يتكلم عن المظهر الأول للتقية المداراتية: ما ورد في بعض الروايات مما لا يقبل المناقشة من إجزاء الصلاة معهم. معنى إجزاء الصلاة معهم؟ يعني أنت عندما تروح مكة والمدينة وصير وقت الصلاة مو تطلع من المسجد، لا، إذا كنت في الحرم صل خلف إمام الحرم، هذا هو التقية المداراتية. وإن كنت ما محتاج، لو طلعت ما حد راح يتعرض إليك، حتى لو طلعت انت خائف ما حد رايح يتعرض لك ولا رايح يصير عليك اي ضرر، ولكن لاجل المدارات صل خلف امام الحرمين بشرط ان تقرأ لنفسك، يعني الفاتحة والسورة لا تعتمد على قراءة الامام، تعتمد على قراءة نفسك. واذا كانت المدارات تقتضي ان تسجد على الذل، لو صار مكانك في شنو ذل وما امامك شيء تصلي تسجد عليه يجوز لك السجود على الذل. إذا رأيت حرج في أن لا تتكتف يجوز لك أن تتكتف دفعا للحرج، وصلاتك صحيحة ومجزية ولا يجب إعادتها. أكذا أفتى الإمام الخوئي والإمام الخميني، وهذا استنادهم إلى هاتين الروايتين المعتبرتين عن الصادق عليه السلام: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله. راجع الوسائل باب 5 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 2 و3 و4. راجع الروايات هناك تجد هذه الروايات الصحيحة التي تدل على مشروعية الصلاة خلف إمام الحرمين. هذه نسميها شنو؟ تقية مداراتية. يذكر السيد الخوي صفحة 316 من نفس الكتاب صحيحة هشام الكندي قال: سمعت أبا عبد الله يعني الإمام الصادق يقول: إياكم أن تعملوا عملا، انتوا يا الشيعة، إياكم أن تعملوا عملا نعير به. مو يجي وقت الصلاة وتطلع من الحرام، هذا عمل يثير الاستفهام، يثير الأسئلة، يثير أنك إنسان خارج عن مسار المسلمين ووحدة المسلمين. لما تريد تصلي وراء إمام الحرام فأطلع قبل الصلاة، إيش تنتبه يصير الأذان وبعدين تطلع.
ثم استمع إليه وهو يشترط عدم الانحراف العقائدي عند الصلاة خلف أهل السنة.
الصلاة معهم، صلاة معهم إذا لم يترتب عليها انحراف عقائدي.
مرويات الرافضة ومذهبهم في التقية.
ذكر الخميني في كتابه تحرير الوسيلة في المجلد 2 صفحة 166: إن وضع يد اليمنى على اليسرى يبطل الصلاة ويجوز حال التقية فقط. فقال ما نصه: القول في مبطلات الصلاة وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا، وهو مبطل عمدا على الأقوى لا سهوا، وإن كان الأحوط فيه الإعادة ولا بأس به حال التقية. ويقول حسين البرجوردي في كتابه جامع حديث الشيعة في المجلد 7 صفحة 297 عن الصادق أنه قال: إذا صليت معهم، أي مع أهل السنة، إذا صليت معهم غفر الله لك بعدد من خالفك. وجاء في المصدر نفسه في المجلد 7 صفحة 299 عن إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو عبد الله جعفر الصادق: يا إسحاق، أتصلي معهم في المسجد؟ قلت: نعم. قال: صلي معهم، فإن المصلي معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل الله. وفي المصدر نفسه في المجلد 7 صفحة 301 أنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من تثق بدينه، وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته، فصلي خلفه على سبيل التقية والمداراة. بل ذكر البرجوردي في المصدر نفسه في المجلد 7 صفحة 302 بابا بعنوان: أنه يستحب للرجل أن يصلي الفريضة في وقتها ثم يصلي مع المخالف تقية، إماما كان أو مأموما، أو يجعلها نافلة، أو يريهم أنه يصلي ولا يصلي. وفي المصدر نفسه في المجلد 7 صفحة 308 عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله قال: إني أدخل المسجد وقد صليت فأصلي معهم فلا أحتسب بتلك الصلاة. قال: لا بأس، وأما أنا فأصلي معهم وأريهم أني أسجد ولا أسجد. نعوذ بالله من هذا الدين ومن هذا النفاق.
التقية في الصيام.
جاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد 7 صفحة 94 بابا بعنوان: جواز الإفطار للتقية والخوف من القتل ونحوه. وفي المصدر نفسه في المجلد 7 صفحة 95 عن أبي عبد الله أنه قال وهو بالحيرة في زمن أبي العباس: إني دخلت عليه وقد شك الناس في الصوم، وهو والله من شهر رمضان، فسلمت عليه فقال: يا أبا عبد الله، أصمت اليوم؟ فقلت: لا، والمائدة بين يديه. قال: فدن فكل. قال: فدنوت فأكلت. قال: وقلت له: الصوم معك والفطر معك. فقال الرجل لأبي عبد الله: تفطر يوما من شهر رمضان؟ فقال: إي والله، أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي.
التقية في الزكاة.
الرافضة يسمون أنفسهم بالمؤمنين، ويطلقون على كل من لم يؤمن بولاية علي بن أبي طالب بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو قدم أحد الخلفاء الثلاثة عليه يسمونه ناصبيا. فقد جاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد 6 صفحة 170 بابا بعنوان: باب عدم جواز إعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين، أي لم يكونوا رافضة. وذكروا فيه أثرا نسبوه إلى جعفر الصادق أنه قال: ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطيه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه.
التقية في طاعة السلطان.
الرافضة لا يوالون أهل السنة، لا حكاما ولا محكومين، ويعتبرون دار الإسلام دار تقية، ولذا يعاملون الجميع بالتقية. فقد ذكر صاحب كتاب جامع الأخبار صفحة 110 فقال: والتقية في دار التقية واجبة. وجاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد 11 صفحة 470 باب وجوب طاعة السلطان، أي السلطان السني للتقية، فذكروا عن موسى بن جعفر في حديث طويل أنه قال: لولا أني سمعت خبرا عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طاعة السلطان للتقية واجبة إذن ما أجبت. كما أن الرافضة يسمون دولة الإسلام دولة الظالمين. جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلسي في المجلد 75 صفحة 421 أنهم قالوا: التقية واجبة علينا في دولة الظالمين، فمن تركها فقد خالف دين الإمامية وفارقه. كما أنهم يسمون دولة الإسلام دولة الباطل. جاء في كتاب جامع الأخبار للسبزواري صفحة 110 أنهم قالوا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتكلم في دولة الباطل إلا بالتقية. وهنا يجب على ولاة أمورنا وعلى جميع بلاد أهل السنة خاصة أن يتذكروا أن الرافضي الذي يدخل عليهم لا يطيعهم إلا من باب التقية، وأن هذه الطاعة المزيفة تزول بخروج مهدي الرافضة المنتظر.
استمع إلى شيخهم ومرجعهم مجتبى الشيرازي وهو يتهم الحاكم السعودي حفظه الله بأنه يخادع الناس بأنه حاكم إسلامي.
فالحاكم السعودي يطلب البيع من الناس على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله، فهذا يفضح نفسه قبل أن يخدع الآخرين. فلماذا يريد أن يخدع الناس بأنه حاكم إسلامي؟ خلي يكون حاكم ديمقراطي، خلي يكون حاكم دكتاتوري.
واستمع إلى شيخهم هادي المدرسي وهو يكفر آل خليفة حكام البحرين ويحرض عليهم.
قلت رأيي واضح وصريح، آل خليفة يمثلون الطاغوت الذي نهينا حتى عن التحاكم إليه في استرجاع الحق، حتى في استرجاع حقك لا يجوز لك الرجوع إليه. هذا نص القرآن الكريم، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد نهوا عنه. آل خليفة وجودهم حرام، والعمل معهم معصية الله، والنظر إليهم حرام، ومصافحتهم معصية الله، والقبول بحكمهم حرام، ومجاراتهم معصية الله، فهم الحرام ومنهم الحرام وإليهم يعود الحرام. تاريخهم ليل أسود وفعلهم العدوان على العباد، وإنجازاتهم فساد وإفساد، ويحلفون على الكذب، جرائدهم كلها كذب، دعاياتهم كذب. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. سؤال: لو صنفنا الناس بين حزب الله وحزب الشيطان، أين تضع آل خليفة؟ أين يضع آل خليفة أنفسهم؟ أهل أن أحدا منهم يجرأ لكي يقول حتى بين أنفسهم أننا من حزب الله؟ حتما لا. إنهم بصريح العبارة ممثل الشيطان في البحرين.
فالتقية تسير مع الرافضي أينما سار، وتدور معه أينما دار، فهي شعاره ودثاره. ثم وضعوا روايات ترحب من ترك التقية قبل خروج مهديهم المنتظر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية في المجلد السادس صفحة 421: رأس مال الرافضة التقية، وهي أن يظهر خلاف ما يبطن كما يفعل المنافق. وقد كان المسلمون في أول الإسلام في غاية الضعف والقلة، وهم يظهرون دينهم لا يكتمونه. ولكن قد يقول قائل: لماذا الرافضة يستعملون معنى التقية ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فنقول: لأن الرافضة يرون بأن كل من لم يؤمن بولاية علي بن أبي طالب وباقي أئمة الشيعة ويتبرأ من أعداء علي كما يزعمون، وعلى رأسهم الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان وباقي مشاهير الصحابة وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، فهو كافر ومن أهل النار. جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلسي في المجلد 27 صفحة 166، فقال المجلسي: اعلم أن الإمامية أجمعوا على اشتراط صحة الأعمال وقبولها بالإيمان، الذي من جملته الإقرار بولاية جميع الأئمة وإمامتهم، والأخبار متواترة بين الخاصة والعامة. وقال في المصدر نفسه في المجلد 27 صفحة 167 عن أبي عبد الله أنه قال: أول ما يسأل عنه العبد إذا وقف بين يدي الله جل جلاله عن الصلوات المفروضات، وعن الزكاة المفروضة، وعن الصيام المفروض، وعن الحج المفروض، وعن ولايتنا أهل البيت. فإن أقر بولايتنا ثم مات عليه قبلت منه صلاته وصومه وحجه وزكاته، وإن لم يقر بولايتنا بين يدي الله جل جلاله لم يقبل الله عز وجل منه شيئا من أعماله. وجاء في كتاب بحار الأنوار للمجلسي في المجلد 27 صفحة 171 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي بعثني بالحق نبيا، لو جاء أحدكم يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال ولم يجئ بولاية علي بن أبي طالب إلا أكبه الله عز وجل في النار. وجاء في كتاب حق اليقين في معرفة أصول الدين لعبد الله شبر في المجلد الثاني صفحة 189 عن الشيخ المفيد أنه قال في كتاب المسائل: اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. وبهذا يعلم أن الرافضة يكفرون كل من لم يكن إماميا إثنى عشريا، كفى الله المؤمنين شرهم.
واستمع إلى شيخهم محمد الكناني وهو يؤكد كفر من لا يؤمن بولاية علي، ويبين أهداف الرافضة السياسية.
العقيدة الجعفرية تقول وبكل وضوح: كل من لا يؤمن بولاية علي عليه السلام وأولاده فهو لا يملك شيء لا في الدنيا ولا الآخرة. نحن نسعى إلى التمدد على كل الآفاق، بعد انهيار صدام أصبح لدينا العراق وهناك مواقع جديدة نسعى إليها، الخليج هو الثاني، رأس الأمة الشام والعراق وإيران والجزيرة واليمن، نحن نسعى إلى السيطرة على هذه المناطق. لا يهمنا أندونيسيا ولا تهمنا أفريقيا، لدينا طموح نسعى ليل نهار للسيطرة على كل الإسلام، رأس الإسلام في الشام وغير الشام. والله نسعى إلى السيطرة على الحجاز وعلى نجد وعلى الكويت وعلى البحرين، والحوثيين موجودين. نحن لدينا عقيدة واضحة هي رئاسة الأمة الإسلامية بأكملها بقيادة المرجعية في النجف، وقم الذي يعجبه يعجبه والذي لا يعجبه على أن يبلط البحر، لا نجامل في عقيدتنا، نسعى إلى كل ما نستطيع أن نسيطر عليه، بغداد اليوم وغدا نجد.
إذا خرج مهدي الرافضة المنتظر زالت التقية وظهر الوجه الحقيقي للرافضة.
جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلسي في المجلد 24 في الصفحة 47 عن أبي عبد الله أنه قال: إذا قام قائمنا سقطت التقية، إذا قام قائمنا سقطت التقية وجرد السيف ولم يأخذ من الناس ولم يعطهم إلا بالسيف. وجاء في تفسير العياشي في المجلد الثالث صفحة 123 عن المفضل قال: سألت الصادق عن قول الله تعالى: فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. قال رفع التقية عند الكشف فانتقم من أعداء الله. والمقصود به عند الشيعة الاثنى عشرية هو خروج إمامهم الثاني عشر. وجاء في كتاب وسائل الشيعة للحر العامل في المجلد الحادي عشر صفحة 466 عن الرضا أنه قال: لا دين لمن لا ورع له، ولا إيمان لمن لا تقية له، إن أكرمكم عند الله أعمالكم بالتقية. قيل: يا ابن رسول الله، إلى متى؟ قال: إلى قيام القائم، فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا. وذكر ابن بابويه القمي في كتابه الاعتقادات صفحة 144 فقال: والتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم، فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله وعن دين الإمامية وخالف الله ورسوله. ويقول العاملي في كتابه مرآة الأنوار صفحة 337: الأخبار متواترة صريحة في أن التقية باقية إلى أن يقوم القائم. وجاء في تفسير القمي في المجلد الأول صفحة 412 عن أبي بصير في قول الله تعالى:
إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
قال: يا محمد، أمهلهم رويدا لوقت بعث القائم، فينتقم لي من الجبارين والطواغيت من قريش وبني أمية وسائر الناس. وهذا الرافضي حسن الصفار في كتابه الإمام المهدي أمل الشعوب يوصي أتباعه من الشيعة الاثنى عشرية للانضمام لجيش المهدي الإرهابي الذي سيقتل العرب ويهدم المسجد الحرام ويصلب الشيخين ويجلد أم المؤمنين. فيقول حسن الصفار لأتباعه: والمؤمن الذي يعيش في عصر الغيبة منتظرا لخروج الإمام القائد وظهوره لا بد وأن يهيئ نفسه لاستقبال الإمام والانضمام إلى جبهته والعمل تحت لوائه. وهذا لا يتأتى للإنسان إذا لم يرب نفسه ويهيئها من الآن للساعة المنتظرة قبل أن تأتي تلك الساعة، وهو يفقد زمام نفسه وتخونه إرادته. ولأن موعد الظهور مجهول لدى الإنسان المؤمن، المؤمن أي الرافضي، فيجب أن يكون على أهبة الاستعداد دائماً وأبداً ويتوقع الأمر في أي لحظة. انتهى كلام الصفار. أقول: انظر أخي المسلم كيف بيّن الصفار أنه عند خروج المهدي تزول التقية ويكون الرافضي تحت لواء مهديهم المنتظر. وهذا لا يستغرب منه، فهذه عقيدته وعقيدة أسلافه الذين تسقط تقيتهم بخروج مهديهم المزعوم. وحتى نعرف حقد الصفار وأتباعه من الرافضة، يقول الصفار في كتابه المذكور مطالبا المهدي بسل السيف والانتقام، فقال: متى تسل البيض من غمدها وتشرع السمر وتحمى الدمار. والآن أيها الإخوة الكرام، هذا السيف الذي يطالب الصفار مهديه المزعوم بسله، هل سوف يسل على اليهود والنصارى أم على المسلمين؟ ولذا ذكر المجلسي في كتابه بحار الأنوار في المجلد الثامن صفحة 259 فقال: إن القائم لو قام لبدأ بهؤلاء، أي بأهل السنة. وكما هو معلوم أن مهدي الرافضة يسالم اليهود والنصارى، وأن ليس له أعداء إلا أهل السنة، نعوذ بالله.
استمع إلى الدكتور العراقي عدنان الدليمي وهو يصيح بأعلى صوت مطالبا العالم الإسلامي بنصرة أهل السنة بالعراق والوقوف معهم ضد إصابات جيش المهدي.
إننا نعاني في العراق الأمرين، انتبهوا أيها العرب، انتبهوا أيها المسلمون، إن إخوانكم في العراق وفي بغداد بالذات سيسحقون، سيداسون بأقدام الشيعة، سيصفون، إقصاء لأهل السنة بغداد، انتبهوا، مساجدنا أحرقت، هدمت، يعتبرونها مساجد النواصب، يجب أن تهدم، يجب أن تحرق، وأنتم غافلون، نقول له هذا ليس صراع طائفيا، والله إنها في أوج الطائفية. تنبهوا أيها العرب، فقد تم الخطب حتى غاشت الركب، مناطقنا تكسى بالأولاد الأعظمية. الأعظمية وما ذاك بالأعظمية، الصديق، الفضل، حي العدل، حي الجامعة. هذه المناطق السنية تقصد يوميا بالهولات. ونحن نقول الصراع ليس طائفي، وأنتم تدعونا لهذا المؤتمر لترد العراق. أي عراق؟ عراق الشيعة. سيتحول العراق إلى شيعي، ويمتد الأمر سيشمل البلدان المحيطة بالعراق. وتندمون ولا تساعة من؟ أين السعودية؟ أين الكويت؟ أين الأردن؟ أين باكستان؟ أين المسلمون؟ ناموا، ناموا على خراب العراق، ناموا على هدم مساجد السنة بالعراق، ناموا على حرق مساجد السنة بالعراق، ناموا، ناموا. إن الحريق سيمتد، والله إنه خطط من 50 سنة لتشييع المنطقة، تشييع المنطقة وإيجاد الإمبراطورية الفارسية تحت الغطاء الشيعة، تحت غطاء الإسلام، والإسلام بريء منه. في كل روعة على العراق الذي سيهدم، وبغداد التي ستضيع منا، بغداد أبي حنيفة، بغداد المنصور هارون الرشيد، بغداد أحمد بن حنبل، ستصبح بغداد الصفويين، بغداد البويهيين، بغداد القرامطة الجدد. وتقولون ليست الحرب طائفية؟ والله إنها حرب طائفية. وكل من يقول إنها ليست حرب طائفية هو واهم ومخطئ، ويجب أن يتراجع الرأي.
استمع إلى أهازيج جيش المهدي وهو يتوعد بإراقة دماء أهل السنة ويسميهم بالنواصب.
ناصب وامريكي والبعث سواد، دم ناصب يا مرادي كل نذل وياهم اليوم طوال، دم ناصب يا مرادي راح نمنحهم بعد شم الهوى، راح نمنحهم بعد شم الهوى، راح سكت لساني يحكي زنادي يوم دم ناصب يا مرادي.
ماذا سيكون حال الرافضة إذا خرج إمامهم المزعوم 12؟
جاء في كتاب الغيبة للنعماني صفحة 217 عن علي بن الحسين أنه قال: إذا قام القائم أذهب الله عن كل مؤمن العاهة ورد الله قوته. وذكر المجلسي في كتابه بحار الأنوار في المجلد 52 صفحة 372 عن الصادق أنه قال: يكون شيعتنا في دولة القائم سنام الأرض وحكامها، يعطى كل رجل منهم قوة 40 رجلا. ويقول محمد القزويني في كتابه الإمام المهدي من المهدي إلى الظهور عن الرافضة في عصر مهديهم المزعوم فقال: والضعفاء من الشيعة سواء كان الضعف في الجسم أو النفس ينقلب ضعفهم إلى قوة وبسالة وبطولة واقتدار، وجميع الأمراض تزول عن الشيعة ويتمتعون بالصحة والسلامة في أبدانهم. ولكن السؤال هنا: بعد هذه التغييرات التي صارت للرافضة وأصبحوا أصحاء أقوياء، قوة الواحد منهم تعدل قوة 40 رجلا، فماذا سيفعل مهدي الرافضة وماذا سيفعل أتباعه؟ هل سيقاتلون اليهود والنصارى ويحررون المقدسات الإسلامية من المغتصبين؟ قد تتعجب إن قلت لك أن مهدي الرافضة المزعوم وأتباعه من الرافضة سيصالحون اليهود والنصارى وسيكون سيفهم مسلولا على المسلمين فقط. فقد جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلسي في المجلد 52 صفحة 372 عن أبي جعفر الباقر أنه قال: إن الناس في هدنة نناكحهم ونوارثهم ونقيم عليهم الحدود ونؤدي أماناتهم حتى إذا قام القائم جاءت المزاملة. ويفسر محمد الصدر معنى المزاملة ويقول: هي المفارقة والمباينة بين أهل الحق وأهل الباطل. وجاء في كتاب حدائق الإنس للزنجاني صفحة 104 عن أمير المؤمنين أنه قال: فقهاؤهم يفتون بما يشتهون، وقضاتهم يقولون ما لا يعلمون، وأكثرهم بالزور يشهدون. إذا خرج القائم أي مهدي الرافضة ينتقم من أهل الفتوى أي من العلماء وطلبة العلم السنة. ويعلق الزنجاني على النص المذكور ويقول: المراد من الفقهاء فقهاء المخالفين، لأنهم يفتون بغير ما أنزل الله. والشاهد على ذلك قول الإمام الباقر: إذا خرج الإمام المهدي فليس له عدو مبين إلا فقهاء الخاصة أي فقهاء السنة، وهو والسيف إخوان، نعوذ بالله من الرافضة ومما يعتقدون. ويقول محمد باقر المجلسي في كتابه حق اليقين، وهو مطبوع باللغة الفارسية على ما نقله علامة الهند محمد منظور نعماني في كتابه الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام، بأنهم يناكحوننا ويوارثوننا إلى أن يظهر المهدي، حيث يبدأ بقتل أهل السنة. هذه أعمال الرافضة إذا زالت التقية، وهذا هو مهديهم المزعوم. نعم، إذا زالت التقية فإن مهدي الرافضة وأتباعه سيبدأون بقتل القرشيين في مكة. فقد جاء في كتاب تاريخ ما بعد الظهور لمحمد صادق الصدر صفحة 509 عن محمد بن مسلم قال: سمعنا أبا جعفر يقول: لو يعلم الناس ماذا يصنع القائم إذا خرج لا أحب أكثرهم ألا يروه مما يقتل من الناس، أما إنه لا يبدأ إلا بقريش، فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف، حتى يقول كثير من الناس: ليس هذا من آل محمد، لو كان هذا من آل محمد لرحم. ولم يقف مهدي الرافضة عند هذا الحد، بل جاءت الروايات تؤكد على أنه سيقطع أيدي بني شيبة. فقد جاء في كتاب الكافي للكليني في المجلد الرابع صفحة 243 عن جعفر بن محمد أنه قال: أما إن قائمنا لو قد قام لقد أخذهم وقطع أيديهم وطاف بهم وقال: هؤلاء سراق الله. قال محمد القزويني صاحب كتاب الإمام المهدي من المهدي إلى الظهور في صفحة 343 معلقا على هذه الرواية: بنو شيبة هم سدنة الكعبة الذين كانت بأيديهم مفاتيح الكعبة يتوارثونها خلفا عن سلف، وكان هؤلاء يسرقون الأموال والذخائر المهدات إلى الكعبة ويتصرفون بها كما تشتهيه أنفسهم. وبهذه المناسبة سماهم الإمام سراق الله أي سراق أموال الله، انتهى كلامه. وإذا زالت التقية فإن مهدي الرافضة وأتباعه سيهدمون المسجد الحرام في مكة. فقد جاء في كتاب تاريخ ما بعد الظهور لمحمد صادق الصدر صفحة 545 عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله: إذا قام القائم هدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه وحل المقام إلى الموضع الذي كان فيه. وإذا زالت التقية فإن مهدي الرافضة وأتباعه سيأتون بمصحف جديد. فقد جاء في كتاب الخلاص لكامل سليمان صفحة 373 فقال: إذا قام القائم قرأ كتاب الله عز وجل على حدة وأخرج المصحف الذي كتبه علي وقال عن ذلك المصحف الشريف. وإذا زالت التقية فإن مهدي الرافضة وأتباعه سيحكمون بشريعة داود. فقد جاء في كتاب أصول الكافي للكليني في المجلد الأول صفحة 397 عن أبي عبد الله أنه قال: إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان ولا يسأل بينه. بل ذكر النعماني في كتابه الغيبة صفحة 57 عن أبي جعفر الباقر أنه قال: وإنما سمي المهدي مهديا لأنه هدي إلى أمر خفي وسيخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار. ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة، وبين أهل الإنجيل بالإنجيل، وبين أهل الزبور بالزبور، وبين أهل القرآن بالقرآن. وإذا زالت التقية فإن مهدي الرافضة وأتباعه سيذهبون إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيحيون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، ويقتلونهما كما جاء ذلك في كتاب بحار الأنوار للمجلسي في المجلد 53 في الصفحة 13. فتقول تلك الرواية: يقول المهدي للخلق بعد ثلاث: أخرجوهما من قبريهما، أي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيخرجان غضين طريين لم يتغير خلقهما ولم يشحب لونهما، ثم يقص عليهما قصاص فعالهما في كل كور ودور، حتى يقص عليهما قتل هابيل ابن آدم، وجمع النار لإبراهيم، وطرح يوسف في الجب، وحبس يونس في الحوت، وقتل يحيى وصلب عيسى، وعذاب جرجيس ودانيال، وضرب سلمان الفارسي، وإشعال النار على باب أمير المؤمنين، وفاطمة والحسن والحسين لإحراقهم بها، وضرب يد الصديقة الكبرى فاطمة بالصوت، ورفس بطنها، وإسقاط محسن، وسم الحسن، وقتل الحسين، وذبح أطفاله وبني عمه وأنصاره، وسبي ذرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإراقة دماء آل محمد، وكل دم سفك، وكل فرج نكح حراما، إلى قوله: منذ عهد آدم إلى قيام قائمنا، كل ذلك يعدده عليهما ويلزمهما إياه، فيعترفان به، ثم يأمر بهما، فيقتص منهما في ذلك اليوم بمظالم من حضر، ثم يصلبهما على شجرة، ثم يأمر نارا تخرج من الأرض فتحرقهما والشجرة، ثم يأمر ريحا فتنسفهما في اليم نسفا. نعوذ بالله من الرافضة ومما يعتقدون به. قال المفضل: يا سيدي، ذلك آخر عذابهما، إلى قوله: حتى إنهم ليقتلان في كل يوم وليلة 1000 قتلة، ويردان إلى ما شاء الله ربهما. انتهت الرواية.
استمع إلى شيخهم فاضل المالكي وهو يؤكد جرائم مهديهم في حق الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.